إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 20 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. لا زال رحمه الله في كتاب المياه، وقد عرفنا أنها أنواع عديدة وأقسام عدة تصل إلى 24 نوعا: ماء البحر والماء الحميم أي المسخن والنبيذ، والماء يخالطه طاهر، والماء الآجن وهو المتغير بطول المكث، والماء القليل تخالطه النجاسة، والسابع البئر تقع فيها النجاسة، والثامن الماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة، و التاسع العجين الذي عجن بالماء النجس، والعاشر الماء المشكل، والحادي عشر الماء يقع فيه ما لا نفس له يعني ما لا دم له، والثاني عشر الماء يموت فيه ما يسكن فيه، والثالث عشر الماء المجاور للنجاسة، والرابع عشر الماء المستعمل، والخامس عشر إدخال اليد في الماء من غير المتطهر، والسادس عشر فضل الطهور، والسابع عشر سؤر الحائض والجنب. ومنها هنا تبدأ الأسآر. الأسآر جمع سؤر، وهو يعني ما يفضل من شرب إنسان أو حيوان. فأول الأسآر هذا سؤر الحائض والجنب، وهذا عرفناه في المرة الماضية. الثاني سؤر الهر، سؤر الهر. والثالث من الأسآر سؤر الكلب، ويتبعه الخنزير. والرابع سؤر الحمار والبغل، وما لا يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه. والخامس سؤر المشرك. فإذا هذه يعني 5 أسآر، ووقفنا عند سؤر الهر. قال أبو بكر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر. نعم، بقرة شربت وبقي سؤرها، أو شاة أو ناقة، هذا كله سؤره طاهر، فهذا إجماع يجوز شربه والتطهر به. فهذا بالنسبة لما يؤكل لحمه. قال واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه. طيب، فإذا سؤر ما يؤكل لحمه هذا بالإجماع طاهر، يشرب ويتطهر به. طيب، ما لا يؤكل لحمه، ها هنا يعني خريطة نافعة مستفادة من شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، في شرح العمدة المجلد الأول صفحة 37، خريطة نافعة. فقسموا معي كالآتي: فأولا ما يؤكل لحمه هذا إجماع خرجنا منه، فإذا نقول الحيوان، يعني الحيوان وهو ما لا يؤكل لحمه، يعني سؤر ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه هذا طاهر بالإجماع. طيب، ما لا يؤكل لحمه نقسمه يعني إلى قسمين، نقسمه إلى قسمين. طيب، بالنسبة لما يؤكل لحمه يضاف معه الإنسان، الإنسان وإن كان لا يؤكل لحمه لكن يضاف من ناحية السؤر مع ما يؤكل لحمه، فهذا يضاف معه. والإنسان يعني مهما كان، كما ذكر شيخ الإسلام قال ما يؤكل لحمه طاهر، وكذلك ما لا يؤكل لحمه لشرفه وهو الإنسان، سواء كان مسلما أو كافرا. نعم، ولا يكره سؤره في ظاهر المذهب اللي هو الكافر يعني، وهناك رواية أخرى أنه يكره سؤره، ولعل هذا سيأتي. فالمهم أننا نقسم الحيوان إلى ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. والذي لا يؤكل لحمه ينقسم إلى نوعين: الكلب والخنزير، هذا نوع، والثاني غيرهما. وغيرهما يعني غير الكلب والخنزير نقسمه إلى قسمين: طواف وغير طواف. والغير طواف ينقسم إلى قسمين: وحشي وإنسي. وبهذا التقسيم نعرف حكم كل نوع ويكون ميسورا إن شاء الله تعالى. فإذا الحيوان ينقسم إلى قسمين: ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. ما لا يؤكل لحمه ينقسم إلى نوعين: الكلب والخنزير وغيرهما. غيرهما ينقسم إلى قسمين: طواف وغير طواف، طواف وغير طواف. والغير طواف ينقسم إلى قسمين: وحشي وإنسي. وهذا كله إن شاء الله سيأتي يعني فيما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه، فمن ذلك سؤر الهر، هذا هو النوع الطواف، فأفرد الهر وحده لأنه هو الطواف، النوع الطواف. القول الأول: كان ابن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، هذا القول الأول، وكره ذلك يحيى الأنصاري. وابن أبي ليلى. ثم ذكر بإسناده قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر السنور أن يتوضأ به. هذا أخرجه عبد الرزاق. نعم. وسبحان الله، يعني لعله ظهر لنا الآن يعني طريقة هذا الكتاب. أول شيء إذا يذكر المجمع عليه أجمع أهل العلم، ثم يذكر المختلف فيه، ثم يذكر الأقوال، ثم يعني يذكر الأدلة ويرجح. كتاب يعني عظيم. المسألة إذا كان فيها إجماع فهذا انتهينا منها، ثم الاختلاف يذكر الأقوال ويذكر الأدلة، أدلة الأقوال، ثم يرجح ما يترجح منها ويذكر الأدلة بأسانيده. نعم. وفيه قول ثان وهو أن الإناء الذي يلغ فيه الهر يغسل مرة أو مرتين. فالأول يكره، أما هذا القول الذي فيه بالغسل يعني مقتضاه أن سؤره نجس، قال يغسل مرة أو مرتين، فيكون التخفيف في يعني تطهير الإناء. هكذا قال أبو هريرة وسعيد بن المسيب. وفي قول ثالث قاله الحسن بن سيرين قال يغسل مرة. ثم ذكر بإسناده حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا مسلم أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا قرة وأخبرنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة في الهر يلغ في الإناء قال يغسل مرة أو مرتين، هذا عند الدارقطني. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الهر يلغ في الإناء قال اغسله مرة وأهريقه. نعم، وأهريقه، يعني هذا دليل على النجاس، هذا رواه عبد الرزاق. وفي قول الرابع وهو أن يغسل سبع مرات بمنزلة الكلب، هكذا قال طاووس وقال عطاء بمنزلة الكلب، وروي ذلك عن أبي هريرة. ثم ذكره بإسناده قال حدثنا إسماعيل أخبرنا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة. فإذا ما ننسى أن عبد الرزاق ابن أبي شيبة وأبو عبيد الشيخ الثاني لأبي عبيد في إسناده، الشيخ الثاني لابن المنذر. قال أخبرنا ابن علي عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء قال يغسل سبع مرات. قال وفيه قول خامس وبه قال عوام أهل العلم، عوام أهل العلم يعني عامتهم أكثرهم، وهو الرخصة في سؤر الهر. نعم الرخصة، نعم، وهذا تعبير دقيق، لأن الأصل فيما لا يؤكل لحمه نجاسته، هذا هو الأصل، الأصل فيما لا يؤكل لحمه نجاسته، فجاءت الرخصة في الإيش؟ في الهر، وهي يعني وسببها عجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين، فيقول قائل هل التطواف يحولها من نجسة إلى طاهرة؟ نقول نعم، سبحان الله، يحولها من نجسة إلى طاهرة، لكن فقط في ماذا؟ فقط في سؤرها وفي لمسها ونحو ذلك، لكن يبقى لحمها محرما، سبحان الله، يبقى لحمها محرما. انظر في الضبع مثلا، الضبع لو مشيت على القاعدة ينبغي أن يكون محرما لأنه من السباع وله ناب وكذا، ومع ذلك جاءت الرخصة فيه، الخيل قريب من الحمار ومع ذلك جاءت الرخصة في أكل لحمه وهكذا. فإذا نتنبه ونتعلم هذا، وأن التحليل والتحريم يرجع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالرخصة بسبب التطواف، والتطواف حولها من نجسة إلى طاهرة. يقول قائل: ولماذا لا تبقى نجسة ولكن يرخص فيها؟ الجواب أن الحديث جاء بخلاف هذا الإيراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التطواف مؤثرا في تحويلها من النجاسة إلى الطهارة فيما يتعلق بلمسها وسؤرها، وأما لحمها فيبقى محرما. قال: وهو الرخصة في سؤر الهر. قال: والأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك. بالنسبة لهذا الذي ذكرناه في يعني الهر، يعني ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: فإنه صلى الله عليه وسلم، هذا في صفحة 40، لما علل طهارة الهر بأنها من الطوافين علينا علم أن المقتضي لنجاستها قائم، يعني المقتضي لنجاستها قائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل طهارتها بأنها من الطوافين، وهو كونها محرمة، لكن عارضه مشقة الاحتراز منها فطهرت لذلك. الله أكبر. لأنه لما علل طهارتها بالطواف وجب التعليل بها، تأمل، وجب التعليل بها بالطواف. قال: وعند المخالف أنها طهرت لأنها حيوان لا يحرم اقتناؤه وليس للطواف أثر عنده، هكذا يقول، ولأن تحريم الأكل يقتضي كونه خبيثا ويقتضي نجاسته إلا ما قام عليه الدليل. نعم، فإذا يقتضي نجاسته إلا ما قام عليه الدليل. فإذا الأصل فيما حرم أكله النجاسة إلا ما قام عليه الدليل. قال: بدليل الميت والدم ولحم الخنزير. نعم، فإذا هذا يعني العلة في يعني تحول الهرة من نجسة إلى طاهرة بسبب الطواف. قال: والأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك وعلى طهارة سؤره، وهو قول فقهاء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الشام وسائر أهل الحجاز والعراق وأصحاب الحديث. روي هذا القول عن علي وعن ابن عباس وأبي قتادة وأبي أمامة أنهم قالوا: الهر من متاع البيت. وقال ابن عمر: إنما هي ربيطة من ربائط البيت، ربيطة يعني معك في البيت من متاع البيت. نعم، حتى منهم من شبهها بالإيش؟ بالمماليك، طوافون عليكم، طوافون عليكم بعضكم على بعض. فيعني هؤلاء مماليك، والمفروض ما يعني يدخلون على أهل البيت، لكن لما كانوا مماليك ومن الطوافين فحل دخولهم. الشريعة عجيبة في أسرارها، لأنها من لدن حكيم خبير، فينبغي التسليم لها وعدم معارضتها. وللأسف أن الذين يعارضونها والله ليسوا على طهارة، ليسوا على طهارة لا في أفكارهم ولا في أبدانهم. الواحد منهم فكره عفن وبدنه قذر لا يعرف طهارة ولا صلاة، ويأتي ويعارض هذه الشريعة فاحذروا هؤلاء، فإنهم منافقون. هؤلاء منافقون تسوروا واعتدوا على هذه الشريعة. فإذا هذا القول هو يعني مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول الصحابة علي بن عباس وأبي قتادة وأبي أمامة. وأيضا وممن روينا عنه الرخصة في ذلك أبو هريرة وعائشة وأم سلمة، إلى أن هؤلاء سبعة من الصحابة وغير واحد من التابعين. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن ولغ الهر في الإناء يغسل، قال إنما هو من متاع البيت. رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أخبرنا مسدد أخبرنا عبد الله بن داود عن سفيان والحسن بن صالح عن الركين عن عمته أن الحسين بن علي قال إن عليا سئل عن الهر يشرب من الإناء قال لا بأس بسؤرها. رواه عبد الرزاق. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا ابن مهد عن ابن حيان عن أبي غالب قال سمعت أبا أمامة يقول الهر من متاع البيت. رواه ابن أبي شيبة. آثار كلها نور. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال أخبرنا علي بن معبد عن أبي المليح واسمه الحسن بن عمرو الفزاري عن ميمون بن مهران أنه سئل عن سؤر السنور فقال إن أبا هريرة لا يرى به بأسا وربما كفأ له الإناء وقال هو من متاع البيت. رواه أبو عبيد. قال حدثنا علي قال أخبرنا أبو عبيد أخبرنا ابن أبي مريم عن ابن وهب عن أبي صخر عن يزيد بن قصيط عن نافع عن ابن عمر قال إنما هي رضيطة من رضائط البيت. رواه أبو عبيد. قال حدثنا علي قال أخبرنا أبو عبيد عن قال أخبرني ابن سعيد قال أخبرنا ابن حرملة عن أمه قالت كنت عند أمي سلمة قالت أهديت لنا صحفة خبز ولحم فقمنا إلى الصلاة فخالفت الهرة فأكلت من الصحفة فلما فرغت دورت أم سلمة الصحفة إليها حتى كان حيث أكلت الهرة أو نحوه فأكلت منه. نعم هذا رواه أبو عبيد. قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد عن عائشة فعلت بطعام أتيت به كما فعلت أم سلمة في سؤر الهرة. هذا رواه أبو عبيد. وكان ربيعة لا يرى بأسا به إلا أن يخاف أن يكون فيه دم، وبه قال مالك. نعم الإنسان لو كان يشك أن الهرة ربما خرجت خارج البيت وأكلت منها هنا ومنها هنا فإذا يعني يتحرز من ذلك. قال وممن رخص في الأوزاع والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي إلا النعمان فإنه كان يكره سؤره وقال فإن توضأ به أجزأه. نعم وبقول جمل أهل العلم نقول جمل يعني أكثر، وذلك لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدال على طهارة سؤره. ليت طلاب العلم يصلون إلى هذه المرحلة. والله يا إخواني ما أحسن فقه الدليل، ودعك من هذا التشنيع الذي يشنعون ويقولون كيف أنت ويعني أنت لم تصل إلى الفهم ويعني تتجرأ وتأخذ بالحديث. أخذ بالحديث إذا وافقني عالم واحد. عالم واحد، يعني الشيخ الألباني رحمه الله لما كان يقول المحرم إذا غربت عليه الشمس ولم يطف طواف الإفاضة يعود فيلبس ملابس الإحرام، هذا حديث جاء وقال به يعني عروة بن الزبير وغيره، والشيخ قال به لأجل هذا، فالشيخ ما تفرد لا يلا، وإن كنا مثلا لا نوافق الشيخ لكن لا نلومه. نعم. فالآن انظر ابن المنذر يقول وبقول جمل أهل العلم نقول وذلك لثبوت الخبر، يعني أهل العلم إنما قالوا بهذا لثبوت الخبر، فإذا هذا هو طريقهم، طريقهم إذا ثبت الخبر قالوا به. نعم. فإذا جاءوا في مسألة واجتهدوا وتعارضت عندهم الأخبار واجتهدوا وأنت عندك خبر يعني واضح الدلالة، فإذا قل به لأن هذا طريقهم. وبقول جمل أهل العلم نقول وذلك لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدال على طهارة سؤره. ثم ذكر وأخبرنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا مالك، فإذا الشافعي هو الشيخ الثاني لابن المنذر، نعم، بينه وبينه الربيع. حا وحدثنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا ابن وهب عن مالك، فوصل الإسناد إلى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميد بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليه فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء، أمال لها الإناء حتى شرب، قالت فرآني أنظر إليه فقال ما لك أتعجبين يا بنت أخي، فقلت نعم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس، تأمل. نعم. فإذا الرخصة في سؤر الهرة ليس مع بقاء نجاستها، لا، الشارع الحكيم إذا رخص في شيء فلا بد من سر في هذا الترخيص، لا بد. قال ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا هذا الحديث حديث صحيح في الإرواة 173 وفي صاحب داود 68. نعم. قال وحدثني علي عن أبي عبيد، علي عن أبي عبيد، علي الذي سبق قبل ذلك، نعم، علي بن عبد العزيز لما ذكره، وانظر كيف نقل أسانيد متتالية عن أبي عبيد، فهذا لا شيء فيه. هؤلاء الذين يناقشون الرسالات العلمية يقولون يعني عيب أنك يعني تنقل من 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 مصدر واحد نقل متتالي، وماذا في ذلك إذا كان في هذا المصدر عدة مواضع متتالية تؤيد صحة ما أنت بصدد الحديث عنه، فما الإشكال في ذلك؟ وإنما هؤلاء لما وضعوا يعني هذه المناهج في كتابة الرسائل إنما رجعوا فيها إلى يعني هذه المناهج التي وضعها الكفار، ويعني ما يعرفون هذا الذي يعني قد يسمى بالتراث وهم يعني ينتقدونه، ما رجعوا إلى تراث المسلمين في هذا. ابن القيم أحيانا يصنف كتابا كله نقل، كله يعني نقل عن وقال شيخ الإسلام وقال وقال وقال، نعم، فإذا هذا مما يعلم، وإن كان هؤلاء لا يقتنعون، هؤلاء يعني يرون أن ما هم عليه هو الصحيح وما دونه يعني باطل. قال وحدثنا علي وهو ابن عبد العزيز عن أبي عبيد قال إنها من الطوفين عليكم إنما جعلها بمنزلة المماليك، كما في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى قوله طوافون عليكم، وقال في موضع آخر يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي أن سبب الترخيص هو التطواف مع أنه لا يحل أكلها. فهذا بالنسبة للهر والهرة، وقد عرفنا ما فيه، ويعني القول الصحيح فيه واضح. التاسع عشر ذكر سؤر الكلب. قال ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ولغ الولوغ يعني طريقة شرب الكلب، طريقة شرب الإيش الكلب، وكل يعني وكل ما يشرب بإيش يشرب بلسانه، فالشرب باللسان هذا يسمى إيش ولوغ. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، فليغسله يغسل الإناء. طيب والماء الذي في الإناء، العجيب أن هناك من قال بطهارة هذا الماء مع نجاسة الإناء، وهذا من العجائب، كيف يكون المحل يعني نجسا والحال فيه طاهرا، فهذا قول عجيب. فإذا فليغسله يعني لنجاسته، لنجاسة الإناء، وإذا كان الإناء نجسا فالماء الذي فيه نجس بلا شك. والعجب من ابن المنذر أنه اختار يعني القول بطهارة ماء الولوغ، وسيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى. قال أخبرنا محمد بن الحكم قال أنبانا بن وهب قال أخبرني مالك وعبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هذا رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا من رواية محمد بن سيرين، والذي قبله من رواية الأعرج عن أبي. هذا رواه مسلم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه، هذه الرواية الثالثة عن أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. طيب أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات إحداهن، فإحداهن محمولة على أولاهن لأن هذا هو المناسب، ويمكن أيضا ما يشترط أن يكون أولاهن، يعني يمكن الغسل الثانية الثالثة الرابعة يجعل معها تراب لأن التراب طهور. نعم. طيب تقول عند مسلم زيادة مهمة جدا تنفعنا في الرد على ابن المنذر في اختياره، تقول زاد مسلم في بعض طرقه فليرقه. نعم فليرقه يرق الماء. لماذا؟ لأنه نجس. تقول هذا في الإرواء 167، والزيادة هذه عند مسلم، وهي نص في نجاسة الماء خلافا لما اختار ابن المنذر. نعم. وطبعا عندنا أيضا حديث ابن مغفل عبد الله، وفيه ماذا؟ وعفروه الثامنة بالتراب، يعني يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، هذا تم الغسل، بعد أن ينتهي التطهير تعفره بالتراب وتتركه. سبحان الله، وكأن التراب يعني له خاصة في التطهير، خلافا لما قال شيخ الإسلام أنه يعني يقوم مقامه الأشنان والصابون، والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يقوم مقامه. فإذا عفروه الثامنة بالتراب، عفره وتركه، وبعدين بعد ذلك عند الاستخدام تغسله للاستعمال. قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في عدد ما يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه. الأول فكان أبو هريرة وابن عباس وعروة وطاووس وعمر بن دينار ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور يقولون يغسل 7 مرات، وكذلك نقول نعم، لأنه يعني منطوق الحديث. ثم ذكر الدليل، وهو قد تقدم في الأدلة قبل ذلك، ثم يعني ذكر أدلة أخرى في السبع. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، أخبرنا حجاج، أخبرنا حماد عن أيوب عن ابن سيري عن أبي هريرة قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرات، أولهن بالتراب. هذا رواه أحمد وعبد الرزاق وأبو عبيد. ومن حديث أبي كامل قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي حمزة عن ابن عباس قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فإنه رجس. تأمل، هذا أيضا حج على ابن المنذر في اختياره، فاغسله فإنه رجس، هذا أيضا يعني دليل على النجاسة. ثم اشرب فيه وتوضأ. فإذا ذكر عن أبي هريرة، هذا موقوف، وعن ابن عباس علاوة على الأحاديث المتقدمة في السبع. قال: وفيه قول ثان يعني بالنسبة لعدد الغسلات، وهو أن يغسل 3 مرات، هكذا قال الزهري. وقال عطاء: كل قد سمعت 7 و5 و3 مرات. قول ثالث: وقال قائل: يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه كما يغسل من غيره. وهذان قولان مرجوحان. ثم ذكر ابن المنذر حكم الماء المولوغ فيه، بعد أن ذكر حكم الإناء يذكر حكم ليش الماء، وهذا الذي يهمنا لأننا في كتاب المياه. نعم، فإذا عندما تكون في كتاب المياه يهمك الماء، ماء الولوغ، وعندما تكون في كتاب الآنية يهمك ماذا؟ يهمك الإناء. قال: واختلفوا في طهارة الماء الذي يلغ فيه الكلب. القول الأول: فقال الطائفة: الماء طاهر يتطهر به للصلاة، ويغسل الإناء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على هذا القول إذا ولغ الكلب في الإناء فرخ هذا الماء في إناء آخر واستعمل هذا الماء، وأما الإناء فتغسله. هذا قول عجيب. وكان الزهري يقول: إذا لم يجد غيره توضأ به، وكذلك قال مالك والأوزاعي. وفيه قول ثان، وهو أن يتوضأ بالماء الذي ولغ فيه الكلب ثم يتيمم بعده. فإذا هذا يتوضأ بدون تيمم، وأما هذا يتوضأ ثم يتيمم. وروي هذا القول عن عبد بن أبي لبابة، وبه قال سفيان وعبد الملك بن ماجشون ومحمد بن مسلم. القول الثالث: وقال الطائفة: الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يهراق، ويغسل الإناء 7 أولاهن أو أخرهن بالتراب. هذا قول الشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي، ونقول هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال فليرقه، ثانيا ما جاء عن ابن عباس فإنه رجس، ثالثا أن من القائلين بنجاسة هذا الماء أبو عبيد. يقول قائل: طيب ويش في أبو عبيد؟ أبو عبيد صنف كتاب الطهور، فهذا يعتبر متخصص في المسألة. نعم، فإذا هذا من الترجيح، لأنه يعني صنف في ذلك. يعني مثلا الشيخ الفوزان حفظه الله رسالته في الدكتوراه في الأطعمة والذبائح، فهذا عندما يفتي في الأطعمة والذبائح هذا يعتبر يعني متخصص في ذلك. نعم، فإذا نقول هذا هو القول الصحيح لهذه الأدلة، فليرقه قول ابن عباس فإنه رجس، وهذا عن أبي عبيد. قال أبو بكر: والدليل على إثبات النجاسة للماء الذي ولغ فيه الكلب غير موجود. نقول: لا، موجود. فتأمل كيف أن الإمام يكون إمام ويعزب عنه يعني مثل هذا؟ نقول بلى موجود. انظر الفتاوى لشيخ الإسلام 21/80/21/616، والعمدة لشيخ الإسلام صفحة 36، في صفحة الفتاوى صفحة 80 قال: وأما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماء، بل يعدل عنه إلى التيمم. هذا في صفحة 80. وفي صفحة 616 قال: وسئل عن الكلب هل هو طاهر أم نجس؟ قال: ثلاثة أقوال معروفة: أنه نجس كله حتى شعره كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، والثاني أنه طاهر حتى ريقه كقول مالك في المشهور عنه، والثالث أن ريقه نجس وأن شعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا أرجح الأقوال أن ريقه نجس وأن شعره إيش؟ طاهر. قال: فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق، وإذا ولغ في اللبن ونحوه. فمن العلماء من يقول يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره، ومنهم من يقول يراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. نعم. وطبعا هذا مبني على ماذا؟ على أن يعني اختلافهم في الشعر، والصحيح أن الشعر لا تحله الحياة إلا مثل حياة النبات. فإذن هذا في الفتاوى عند شيخ الإسلام، وفي يعني شرح العمدة في صفحة 36 قال: ولمسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار، فلما أمر بإراقة الإناء وسمى الغسل طهورا، نعم، لأن قال طهور إناء أحدكم، دل على النجاسة، إذ الطهارة الواجبة في عين البدن لا تكون إلا عن نجاسة. نعم. فإذن هذا قول ابن المنذر الدليل على إثبات النجاسة للماء غير موجود. قال: فليس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعا دليل على نجاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب، وذلك أن الله قد يتعبد عباده بما شاء، فمما تعبدهم به أن أمرهم بغسل الأعضاء يعني في الوضوء التي لا نجاسة عليها. نعم. قال: غسل عبادة لا لنجاسة، وهذا مر، يعني الطهارة لا يلزم أن تكون عن نجاس. قال: وكذلك أمر الجنب بالاغتسال، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل جنب المؤمن ليس بنجس. وقوله طهور إناء أحدكم يحتمل هذا المعنى أن تكون طهارة عبادة لا طهارة نجاسة، وإذا احتمل الشيء معنيين لم يجوز أن يصرف إلى أحدهما دون الآخر بغير حج. فإذا ابن المنذر أول الطهور ها هنا على أنه طهارة عبادة لا طهارة نجاس. طيب ماذا يقول فيه؟ فليرقه. قال: وإذا احتمل الشيء معنيين لم يجوز أن يصرف إلى أحدهما دون الآخر بغير حج. وقد أجمع أهل العلم على أن النجاسات تزال بثلاث غسلات، وقال بعضهم بل تزال بغسلة واحدة كالدم والبول والعذر والخمر، ولا يجوز أن يكون حكم الماء المختلط به لعاب الكلب أكبر في النجاسة من بعض ما ذكرنا. شوف كيف يقول اللعاب، يعني لا يكون أكثر نجاسة من العذرة ومن البول، ومع ذلك غسل فيه سبع، فعلم أن هذا الغسل إيش؟ للتعبد لا للنجاسة. فلو ثبت أن لعاب الكلب أكبر من النجاسة لوجب أن يطهر الإناء بثلاث غسلات أو بغسله في قول بعضهم أو بغسلة في قول بعضهم، ووجب أن تكون الغسلات الأربع بعد الثلاث عبادة، إذ ليس بمعقول أن النجاسة باقية فيه بعد الغسلات الثلاث. وإذا كان هكذا واختلفوا في الغسلات الثلاث وجب أن يكون حكمها في أنها عبادة حكم الغسلات الأربع، ولا أعلم مع من أثبت نجاسة لعاب الكلب حجة. قد عرفت الحجة وقد كتبت هذا في غير هذا الكتاب، أتم من هذا. الحجة ثبتت بما تقدم ذكره، الحجة يعني ثبتت بما تقدم ذكره. أولا فليرقه، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول ابن عباس، فإنه رجس، فإنه رجس، هذا عن ابن عباس. وبعدين اختيار يعني أبي عبيد مع تخصصه، وإن كان هذا يعني مما يقوي الاختيار. ثم ما ذكره ابن المنذر أن يعني أن لعاب الكلب نقول وما ذكره أن يعني لعاب الكلب ليس أكبر نجاسة من البول وغيره فمردود، لأنه ربما يكون في تركيبه، في تركيبه أي اللعاب، وتولده من الكلب، ربما يكون في ذلك خاصة أوجبت الغسل إيش؟ الغسل سبعة. وما كان ربك نسيا، والله عليم حكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.